هذه العبادة يا معاشر المستمعين والمستمعات نصف الوصول إلى الصلاة لنكون مع الصالحين، لا لنكون الصالحين درجة أعلى. يبقى خيرنا يسأل الله تعالى أن يحصره مع الصالحين. إذن وحق العباد علينا، حق إخواننا، هل أديناه وصينا به؟ هنا تساؤلات يا عبد الله، ابدأ بزوجك إن كان لك زوجة، أليس لها حقوق عليك؟ بلى. هل أنت متأكد من أنك وصيتها حقوقها؟ وأنت أيتها المؤمنة إن كان لك بعد، أليس له عليك حق؟ بلى. أمهم، هل وصيت حقه أم أنت مسؤولة؟ ويا أبا الأبناء والبنات، إن لبنيك وبناتك عليك حقا، فهل وفيت بهذا الحق؟ ما حق البنين والبنات؟ ما حق الزوج على الزوجة؟ ما حق الزوج على الزوج؟ نحتاج إلى علم، لا بد من العلم، لا بد من الطلب، ولو رحمنا وقطعنا المسافات. ما حق زوج على زوجها؟ من حقي عليها أن يحفظ دينها، وأن يحفظ عرضها، وأن يحفظ جسمها ومالها، ولا يضيع من ذلك شيئا. فالذي يسمح لها أن تخرج تتكسر تتغنج في الشوارع أضاع حقها، عرضها للذئاب تأكلها، وللشياطين تعبث بعقيدتها. والزوجة التي تشاغف زوجها وتعلي صوتها وتري وجها غضوبا وتتعامل معه معاملة عدو لعدوه، أهذا هو حق الزوج؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لما يرى له عليها من حقوق، حمايتها ظاهرا وباطنا، حتى لا تأخذها الأسود وتتقبضها الذئاب، صيانتها، إكرامها، يعمل ليل نهار من أجل إسعادها في بيتها، يسقى طول النهار من أجلها، ثم هي بعد ذلك تلوي رأسها. صح عنه صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا دعاها زوجها لفراشه فأبت، باتت الملائكة تتلعنها. حقوق الأبناء، أمن حق أبنائك عليك أن تعرضهم يا رجل يا بحر، أن تعرضهم للشياطين، لما لا ترعاهم ولا تصونهم، لما لا تهذبهم ولا ترضيهم، لما لا تأتي بهم إلى بيوت ربهم، لما لا تضعهم بين أيدي المربين يلقنونهم الهدى، لما تسمح لهم أن يقضوا أوقاتهم باللهو واللعب، لما تقدم لهم ما من شأنه أن يفتنهم. ومع الأسف عندنا غزو فكر كما يقولون، وهو هذه المجلات والصحف، أعجب لفحل يحمل مجلة مجلة سيدتهم أو جريدة جريدة الهدف ويقدمها لنسائه وأطفاله. أين ذهبت كحولته ورجولته؟ الذي يسمح لأطفاله بسبيبته أن يحمل هذه، ماذا هذه المدمرات القبائل المفجرات للخلق والإيمان والدين يسمح بها أن يحملوها ويطابعوها ويعطوا عليها في فروسهم وفي مجالسهم؟ أهذا هو حق الآباء والأبناء على بعضهم بعض وحق المؤمن على إخوته المؤمنين؟ هل من حق المؤمن على أخي المؤمن أن يبيعه السم ويقرب إليه ما يقضي على حياته؟ الذين يبيعون مثل هذه المجلات والجرائد وهم ينتسبون إلينا ويواطنوننا في وصفنا مسلمين ويرضون بتوريدها وبيعها، هؤلاء أدوا حقوقهم لإخوانهم ليكونوا من الصالحين؟ الجواب لا. معاصر المستمعين والمستمعات، من منا لا يحب أن يكون صديقا، أن يكون شهيدا، أن يكون صالحا؟ كلنا نحب، ولكن ما كل ما نحب يقدم لنا، بل لا بد من تطلابه والحصول عليه بما يسمى بالجهاد، جهاد النفس، جهاد الهوى، جهاد الدنيا، جهاد الشياطين. ما تعطى أبدا وسامة أنك من الصالحين أو من الشهداء أو من الصديقين ولا تبذل في سبيل ذلك رخيصا ولا غاليا. معاشر المستمعين، نألم نأسف نبكي، يجب أن نرجع إلى الله، والطريق إليه هو أن نجتمع في بيوت الله هذا الاجتماع، وليس يوما في الأسبوع ولا يومين. أنصح بأن يكون اجتماعنا هذا يوميا حتى يظهر في واقع حياتنا أننا أقبلنا على الله، أننا أصبحنا نفارق أبناء الدنيا ونتميز عليهم. يوم ما نصبح في أحيائنا وقهانا إذا غابت الشمس أو كادت لا تجدنا في دكان ولا في معمل ولا مصنع ولا في سوق ولا في ملهى، وإنما تجدنا في بيوت الرب نستمطر رحماته ونبكي بين يديه طالبين وقايتنا، سائلين حفظنا نجاتنا، نتعلم محابه لنقربها إليه فيحبنا ونسعد بحبه، نتعلم مكاره لنتحاشاها لنبتعد عنها لنتجنبها، من أجل أن يحفظ الله لنا ذلك الطهر وذلك الصفاء، لنكون أهلا لأن نواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن طاعة الله وطاعة الرسول، أطع الله وأطع الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ لا تخف، والله ما طلب منك أن تخرج من مالك، ولا أن تطلق امرأتك، ولا أن تغلق باب دكانك، ولن تقذف بوظيفتك. ما طلب هذا، طلب ما هو أيسر من اليسير وأسهل من السهل. إنها فرائض واجبة ومكروهات محرمات. هذه الواجبات هي أدوات التطهير والزكية. زكي نفسك وطهر كل يوم. وهذه المحرمات والمنهيات عبارة عن قاذورات أو ساق لا تلطف بها نفسك بعد تطهيرها وتنظيفها. هل هناك ما يقربك أو يحزنك إذا قلت لن أفعل اليوم كذا أو كذا من هذه المعاصي؟ ما الذي يتركه أو تتركه إلا أنك تزكو وتطيب؟ هذه المجالس إذا تمت لنا وأقبلنا عليها طالبين الهدى فإن الله عز وجل لن يخيبنا، لن يضيعنا. وأخيرا، إننا مستهدفون، يريدون إطفاء هذا النور علينا لنصبح كسر الخليقة والذرية. نعرف هذا ونذكره فلنخرج إذن عن النقاط الذي أرادوا أن يضعون فيها. فلنعش على ذكر الله وطاعته، على ذكر الله وشكره، نتنزه عن هذه القاذورات والأوساخ ونقبل إقبال خالقة. وإن كادونا فإن الله عز وجل لن يمكنهم منا لوجود ولاية بيننا وبين الله، ولاية الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم اجعلنا منهم وحقق لنا هذه الولاية معهم، واحفظنا كما تحفظهم يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة الكرام، إلى هنا تنتهي هذه المحاضرة، وقد بقيت الأسئلة التي طرحت على فضيلة الشيخ، وحيث أن مدتها تزيد على المدة المتبقية في هذا الشريط، ورغبة منا في أن تباع المحاضرة في شريط واحد توفيرا لقيمة شريطين، فسوف تسجل باقي الأسئلة على شريط آخر يحمل مادة أخرى سننوه إلى رقمه في نهاية هذا الشريط، وذلك حتى يتمكن الإخوة الذين يرغبون في متابعة تلك الأسئلة من الاستماع إليها، وفي نفس الوقت الاستفادة من مادة ذلك الشريط الآخر. والله الموفق. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض.
نشكر لفضيلة الشيخ ما تفضل به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام في موازين أعماله، إنه سميع قريب. وردت إلينا أسئلة كثيرة، وكثير منها متشرد، ونضيق الوقت أحببنا أن نقتصر على بعض الأسئلة في صلب الموضوع. السؤال الأول يقول: من هم أولي العزم من الرسل، ولماذا سماهم الله بذلك الاسم؟
الحمد لله. وبعد، أولي العزم من الرسل جاء ذكرهم في آية من سورة الأحزاب، إذ قال تعالى: ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فقوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، فالكاف الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو آخر في الزمان وأوله في المكان والقدسية. منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، هؤلاء أولو العزم. والعزم والحزم معروفان عندنا، والرسل كانوا حازمين عازمين صادقين، ومعنى هذا لا تتأخر ولا تتراجع، امضي دائما في سبيل الوصول إلى غايته. فما تأخر أحد منهم ولا تراجع بعد أن قال لا إله إلا الله ودعا الناس إليها. ونحن مأمورون بالاقتداء بهم. وعاش رجالات منا في هذه الأمة اتصفوا بالحزم والعزم وكانوا أمثل الكمال البشري. وكل مؤمن يقتدي بالصالحين وخاصة رسول الله إذ وضعه الله أسوة لنا وقدوة. فليكن عزمنا وحزمنا دائما نتمثل فيه عزم رسول الله وحزمه. إذ قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهر الله أو أهتف دينه ما تركه. هذا هو الحزم والعزم. فنحن ضعفاء في هذا الباب ما نستطيع حتى نغلق دكاتيننا ونحضر لمحاضرة هذه. أين الحزم والعزم؟ نحتاج إلى وجود طاقة نورانية. الإيمان هو الذي يقوي هذه الدوافع. نعم.
السؤال الثاني يقول فضيلة الشيخ أرجو من فضيلتكم تدليل معنى قوله سبحانه وتعالى في سورة العصر الذي هو التواصي بالحق والصبر وكيف يتم ذلك بين المسلمين جزاكم الله خيرا.
هذه أيضا أضعناها فعرضنا أنفسنا للضياع. وهي أن من آمن وعمل صالحا لا بد له من مساعدات ومقويات، لا بد له من وقاية أو يسقط. فلا بد إذن من أن يتواصى المؤمنون والمؤمنات بالصبر على إيمانهم وتجلدهم وثباتهم على الحق. فإن تركت التواصي بالحق والصبر ما استطعنا أن نثبت ولا أن نقوم على أقدامنا حتى نصل إلى غايتنا. الآية تريد أن تقول التواصي بالحق والتواصي بالصبر فيما بيننا لا بد منها، وإلا ما حققنا إيمانا ولا عملا صالحا. تؤمن فقط وتعمل صالحا وتسكب الشياطين عنك وتغضي؟ لا والله، العالم كامل يريد أن يهدمنا ويحطمنا. فإذا لم نتعاون لا يمكن أن نحتفظ بالإيمان ولا بالعمل الصالح. لعل السلام في غموض أقول شياطين الإنس والجن كلها تتكالب على المؤمن الصالح. إن لم يجد من يدعمه يقويه يحض على الثبات ما يفعل. من هو هذا الذي يوصينا؟ نحن الذين آمنا وعملنا الصالحات. كل منا يوصي الآخر اصبر يا عبد الله، اثبت. على سبيل المثال أخوك أعفى لحيته بعد أن كان حالقا، إذا لم يجد من يقول اثبت إنك على الحق فسوف يحلقك. أخوك ترك التدخين والعياذ بالله تعالى، إذا لم يجد من يقول إنك على الحق اثبت لازم هذا الطريق سوف يتهاوى ويسقط. وهكذا في كل مجال لا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر عليه. ويمثل هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والعبارة اختلفت المعنى واحد. أرأيت صاحب منكر أوصه بشرطه والتخلي عنه والثبات على ذلك. وهكذا شعارنا التعاون على البر والتقوى. لما اختلف المسلمون وتمزقوا ما استطاعوا أن ينهضوا في الحياة. لما يتعاونون رجال ونساء في أي إقليم أو في أي دار كملوا وسعدوا وعزوا ولم يهونوا. نعم.
السؤال الذي يليه: ما الفرق بين الرسول والنبي؟ ولماذا كان والد يوسف عليه السلام يفضله على إخوته؟
الفرق الرسول والنبي صلى الله عليهم أجمعين وسلم. الفرق بينهما أن الرسول يحمل رسالة أرسله الله إلى بني فلان يحمل كتابه ورسالة، والنبي ما كلف بحمل رسالة وإنما أوحي إليه بكمالات يقوم بها، أوحي إليه باتباع شريعة سبقته فهو يقوم بها ويدعو إليها. فلهذا كل رسول نبي ولا ينعكس، وليس كل نبي رسول، ومنزلة الرسول فوق منزلة النبي أعظم درجة. هذا هو الفرق بين النبي والرسول. أما لما يعقوب عليه السلام أحب يوسف وآثر على باقي أبنائه، فالجواب من الله لما رأى تلك الرؤيا وهو في سن الحداثة صغير السن، رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا الكل يسجد له، فأحب يعقوب حتى كاد يدخل في أحشائه. هذا الحب تغلب عليه فأصبح بين أين يوسف، ماذا فعل يوسف، أين يخاف عليه، فحسده إخوانه وقالوا وجه أبينا انصرف عنا، ما نستطيع أن نعيش بهذه الطريقة، هيا نتخلص من هذا الولد، ما نسعد أبدا وأبونا لا ينظر إلينا. فدبروا تلك المكيدة ومرت كما قدرها الله، وأخيرا أرسل يوسف نبيا ورسولا، وإخوته لم يكونوا رسلا بل كانوا أنبياء وهم الأخبار. أما يوسف اقرأوا قول الله تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، فكان يوسف نبيا ورسولا وإخوته أنبياء ولكن ليسوا يوسف.
فضيلة الشيخ، أريد أن تخبرنا عن سبب نزول قول الله تعالى ومن يطع الله إلى قوله تعالى وحسن أولئك رفيقا.
لم أعلم لهذا سببا، وإن كان فما عندنا من العلم ما يكفي لكل سؤال، أقول الله أعلم، لا أعلم لهذا سببا إلا السبب العام، لأن الله عز وجل أمرنا أن نطيعه ونطيع رسوله وأولي الأمر منا، وأمرنا إذا اختلفنا أن نتحاكم إليه، وحرم علينا أن نتحاكم إلى أعدائه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم ذكر أنه لو ابتلاهم وكلفهم بالخروج من أموالهم وديارهم ما كادوا ليفعلوه إلا من شاء الله فهو القليل، ثم قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به أو يؤمرون وينهون عنه لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا أي للإيمان في قلوبهم. ثم أطلقها وأرسلها واضحة، ما هناك فرق بين المدني والمكي ولا بين الشرق والغربي ولا بين المنافق المؤمن، القضية واحدة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع المواكب النبي، فتبقى آية عامة إلى يوم القيامة. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله، لماذا أتباع الأنبياء ملة رغم أنهم على الحق؟
لما أتباع الأنبياء إلا مع أنهم على الحق كذا ولنا؟ لأن الحق يدعو إليه داعي واحد، والباطل كم داعي؟ خمسة، خمسة يغلبون الواحد وإلا لا؟ يغلبونه، النفس والهوى والدنيا والشيطان أربعة، والكفار المجرمون خمسة، كل متعاون على صاحب الحق، والحق واحد. فهذا هو الواقع، داعي الحق واحد فقط وداعي الباطل خمسة، فكيف يغلب الفرد خمسة؟ ثم من أين لنا أن الأنبياء موسى عليه السلام كانت له أمة عظيمة؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الأمم وأكثرها، إلا أن الواقع يشهد الآن المؤمنون الصالحون أقلية بين المسلمين لفتنة الشياطين والدنيا والهوى. المسلمون ككل نسبتهم للكافرين ليسوا نصفها ولا ثلثيها، جزء منها.
تنبيه بعض الإخوة، له سيارة وأغلق على بعض الإخوة الذي يريد الذهاب إلى مسجد، بعض السيارة هي سيارة باكر النساء من الجهة الجنوبية، يحتاج إلى إعادة السيارة. السؤال يقول: فضيلة الشيخ حفظه الله، هل هناك فرق في الجنة بين مراتب الشهداء والصديقين والصالحين، أم هل هم جميعا في منزلة واحدة؟
الجواب: هم متفاوتون لا في ذلك شك، إلا أن الكل سعيد، إلا أن الكل في نعيم، وأدنى نعيم في الجنة ينسيك نعيم الدنيا.
هل استشهاد الشهيد في المعركة يكون له مع خروج أول قطرة من دمه مغفرة من الله، سواء كان زانيا أو أكل من المال الحرام؟ وهل حديث سلك الخصال للشهيد تنطبق على الغير والمحروق والمقتول دون ماله وعرضه؟
ليس أفضل من شهيد المعركة إذا قتل في سبيل الله في ساحة القتال من أجل إعلاء كلمة الله، وتأتي الشهادات الأخرى لأصحابها كذي الحريق وذي الغرق ومن مات دون ماله أو مات دون عرضه، بشهادات أعطاها الله لمن أصيبه. لكن الشهداء الذين أرواحهم في حواصل طير خضر ترعى في الجنة وتأوى إلى قناديل معلقة في العرش، هؤلاء هم شهداء المعارك فلله، والحمد لله أن جعل منا شهداء ولو لم يموتوا في ميادين الحساب، هذا فضل الله. لكن التفاوت والدرجات متفاوتة كما بين السماء والأرض. أما إذا سقط شهيدا يغفر له كل ذنب، الوارد أنه يغفر له كل ذنب إلا حقوق الناس، أموال الناس، دماء الناس، أعراض الناس، هذا يترك إلى يوم القيامة يجري فيه الحساب. أخبر صلى الله عليه وسلم أن أحدنا يصل إلى باب الجنة ثم يستدعى من جديد ويوقف من أجل ملء شفه دما أراقها ظلما.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو: يقول بعض الناس: إنك مهما عملت ومهما سألت الله فإنك لن تصل منازل الأنبياء والصديقين، وإذا وصل أحد منا إلى تلك المنازل فلن يتمتع بنفس المزايا التي يتمتع بها تلك الفئتين، فهل هذا صحيح؟ وأين نحن من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يبلغ الرجل بنيته ما لا يبلغ بعمله، أو كما قال: وهل هذا الشيء ببعيد على الله؟ ثم لا يدخل هذا في باب الرجاء، لأنني أسأل الله سبحانه وتعالى في كل ما أذكر أن يجعلني من أهل رسوله صلى الله عليه وسلم وخاصته. أرجو الإجابة فجزاك الله خيرا.
يسمح لهذا السائل سؤال ناتج عن فراغ وغفلة كاملة، وهذا من جدل ضيعنا قرونا طويلة. الناس يبكون بالدموع على الحصر خائفين من عذاب الله، ونحن أمنونا وأعطونا مفاتيح الجنة وأصبحنا نتخير مع من نكون. إفلات هذا في الوقت الطبيعي. حسبك أن تعرف أنك إذا أطعت الله والرسول تكون مع هذه المواد، لا تسأل كيف تكون معه في دار السلام التي عرضها السماوات والأرض. تريد أن تكون مع النبيين درجة واحدة؟ من يقول هذا الكلام؟ المهم كما قلت للسائل يسمح لي أن هذا من الجدل بزنطي الذي قضى فيه أمة الإسلام ظهور تتناقش. العاقل يبكي ليل نهار أن ينقذه الله من النار.
فضيلة الشيخ، إنني أحبك بالله، هل جميع الأنبياء عملوا بالقرآن الكريم؟ وماذا عملوا به؟ لأن القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أرجو من فضيلتكم التوضيح.
القرآن لم ينزل ولم ينزل إلا على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هذا السؤال من ذلك النوع أيضا. كتب الله عز وجل تتضمن الأمر بطاعته وطاعة رسوله، تلك الطاعة التي هي فعل الأوامر من شأنها أن تزكي النفس وتطهرها، ومناهي من هي المحرمات من شأنها إذا فعلت تخبط النفس البشرية، ومن زكت نفسه رفعه الله إليه، ومن خبثت أرده إلى أسفل السافلين. ذي هي الحقيقة. فالإسلام دين الله من آدم إلى آخر إنسان. ما هو الإسلام؟ انقياد، خضوع لله. إذا قال اعتقد أن الحجر ينفع ويضر يجب أن تعتقد وأن تتمسه، وإذا قال لن ينفع ولا يضر إلا أنا لن تقبل من أحد أنه ينفع ويضر. هو طاعة الله فقط والرسول الذي أرسله، والله يأمر بأوامر وينهى عن نواهي، لأن الأوامر كالماء والطعام والشراب تغذي الجسم، طاعة الله تغذي الروح وتزكيها. ينهى عن المعاصي كنهي عن الخمر عن السم القاتل، فما هناك فرق بيننا. والشرائع تختلف ما بين أمة وأمة، قد يحرم الله على أمة أكل البطاطس امتحانا له اختبارا، وقد يبيح لأمة أكل كذا، هذا هو له. فقط عندما يحرم الشيء، متى فعل عبد الله هذا؟ أصيب النفس بالظلمة والعفن. متى أمر الله بالشيء وإن كان ترابا؟ أنتج له الطاقة التي تزكي النفس. ذي حقيقة الشرائع.
وردت إلينا أسئلة كثيرة تطلب من الشيخ أن يدعو له، فالدعاء إن شاء الله عام لجميع المسلمين وهو يدخل من ضمن المسلمين فنعتذر له. فضيلة الشيخ، إنني أحبك بالله، وما مدى صحة هذا الحديث المنسوب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ رفعوا عن أنفسكم ساعة بساعة فإن القلوب إذا سلت ملت. وهل معنى هذا الحديث أن نعبد الله ساعة ونلهو ساعة؟
هذا اللفظ لم أره حديثا. الحديث يا فلان ساعة وساعة. الرسول كان طبيبا بمعنى الكلمة. يأتي الرجل اصفر وجهه يبس الشفتان قل دمه من الخوف والخشية من الصيام والصلاة والانقطاع، كيف يعالجه؟ يقول ما يوجه إلى الخطاب، هو يوجه إلى الأمة كاملة إذا وفرت من أفرادها. يقول سددوا وقاربوا واعلموا أن عملكم لن يدخل أحدكم الجنة، لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. فانظر ماذا فعل بهذا الذي انقطع مات من الخوف والحزن، هذا العمل الذي شجهت نفسك 24 ساعة صيام وقيام وبلا انقطاع تطرق زوجتك وأولادك ومزرعتك، هذا ظن أنت عملك ليدخلك الجنة؟ هيا حاسبك كم سنة، 1000 سنة وانت تصلي، موضع صوت أحدنا بالجنة قيمة الدنيا وما فيها، فين العمل؟ فالعمل ليس ثمن تدخل به الجنة، ما يساوي شيئا، وإنما فيه سبب، ألا سببية بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون، لأن أعمالكم زكت أنفسكم فقبلناكم بطهارة أرواحكم لا من أجل أعمالكم. فمن هنا الرسول حكيم، إذا وجد شخصا من هذا النوع يقول له يا فلان ساعة وساعة، يعني نام ساعة واعبد ساعة، كل واشرب ساعة، كلمة ساعة لوقت، يعني لا تصوم الدهر كله، ما صام من صام الدهر كله. بلغه أن فلان ما ينام، بعث إليه نم وقم. فإياك أن تفهم أن الرسول من هذا النوع الهابط يدعو الناس إلى الفضة والأغاني والأباطيل ساعة وساعة، بمعنى ما يستمر العبد في العبادة ما ينقطع، لابد أن يفلح الأرض، يبني الغرفة، يسكن سماء، يجاهد. فمن يفهم أن كلمة ساعة وساعة معناه يضحك ويصرخ، لا ما قال هذا ولا أراده.
فضيلة الشيخ، منذ عدة سنوات وأنا أشعر بضعف الإيمان وخلو طعم الإيمان في نفسي، وكأنه نزل مرة واحدة، ولا أعلم أني ارتكبت ذنبا أو معصية، ولا أدري هل يحسد المؤمن على إيمانه وتقواه أم ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أخشى أن يكون الوسواس هو الذي انتابك. الحمد لله ما دمت تشهد لنفسك أنك ما ارتكبت معصية ولا خرجت عن طاعة، فمن يساويك إذن؟ فلا تسمع أبدا لهواجس النفس وخواطر الشيطان، إلها عن هذا واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإيمانك تعرف زيادة ونقصانه بحسب سلوكك، يوم ما تشح وتبخل اعلم ان طاقتك هبطت، عندما تتكافع وتتباطا في فعل خير اعلم ان القوه ضعفت، عندما تراك منشرح الصدر وراء العمل الصالح تطلبه اعلم ان الطاقه مرفوعه، لان الايمان بمثابه الطاقه تقوى وتضعف يزيد وينقص. فلا توسوس ما دمت والحمد لله ما تخشى المحارم ولا ترتكب الذنوب والآثام، أنت في خير وعافية. أتريد أن ترى الله جهرا أو تفتح لك أبواب السماء حتى تقول أنا مؤمن أو آمن؟ لا بد من أن تعيش على الغيب وهو الإيمان، حتى يأتي ملك الموت وأعوانه وأنت ما زلت ما رفضت أنفاسك تشاهد دار السلام.
هذه سائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، ورد في الحديث الشريف ما من قوم جلسوا في مجلس إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. الحديث، هل هذا عام للرجال والنساء أم قاصر على الرجال؟ وإذا كان عام للرجال والنساء فنرجو منك أن تنصحنا بأننا أيها النساء أكثر مجالسنا غيبة ونميمة، وغير ذلك من الكلام الذي لا يؤذي الله عز وجل.
يا سائلة، أولا الحديث عام في الرجال والنساء. الآن المؤمنات في مجلسهم يستمعن القرآن ودراسة، فوالله لشارفات في هذا الأجر وهذا الموعود بلا شك. فإن قالت أعمالنا في البيوت وقلما نظفر بأن نقرأ هذا في بيوت الله، فنقول اتخذي غرفة من بيتك، والآن والحمد لله كل بيت في أربع غرف ثلاثة، واتخذيها شبه مسجد، واطلبي جاراتك مع بناتك واجلسي لهن وعلق وقرأنا آية من كتاب الله ودرسنا، تحصلن على الأجر بكامله. ولكن وهل الرجال فازوا بهذا إلا أنت تحسدينهم؟ الرجال أيضا مسؤولون في المقاهي والملاهي والدكاكين. إذن فالطريق كما قلت لكم قبل أن أموت، والله لا نجاة حق إلا بالعودة إلى بيوت الله. يوم ما ترانا أو يرانا اليهود والنصارى خصومنا قبل غروب الشمس، نغلق أعمالنا نوقفها ونذهب إلى بيوت الرب بنسائنا وأطفالنا ورجالنا، نتعلم كل ليلة هدى ونقتبس نورا، وبذلك يقل الشره والطمع والتكالب والحسد، ويفيض المال وما نجري من نعطيه الناس في غناء. يومها نظفر بالبغية ونفوز بالأمل. هم يعرفون هذا ويسمعون هذا كلام، ولهذا يعملون كل الوسائل ألا تحصوا ولا تسمعوا، من المجلة إلى الجريدة إلى الصوت إلى الرؤيا إلى الطعام. أمه فقط الإعلانات في الشوارع، عجب، كأننا لا نعبد إلى الطعام والشراب. إعلانات تكالب على الدنيا. على كل حال هذا هو الطريق، والسائلة الكريمة إن حضرت فازت بالأجر وظفرت به، ما تمكنت في أعمالها تدعو الله يعوضها غير ذلك. وإن أوجدت مجلس في بيتها تشهد مع المؤمنات من جاراتها أو بناتها وتقرأ آية وتدرس في تفسير، يصدق هذا الأجر لها وعليها مع سائر المؤمنات. وقولها نجلس بالغيبة والنميمة، هكذا كان المؤمنون يجلسون في المقاهي في المجالس في البيوت، لا يحفون كلمة الله إلا الأضاحيك والورق والكيم والغيبة والنميمة والرواتب ولا إله إلا الله. هذه أيام الفتنة والمحنة، فما زال الرجال إلى الآن توجد مجالس هذه، والمؤمنات كذلك، ولكن والحمد لله فيه مؤمنات يجلسن على ذكر الله، يطالعن كتاب الله، يقرأن الهدى، يصلين على النبي، ما يسمحن أبدا بالباطل. إذا جاء مرأة من الضائعات ينصحن لها ويبين لها حجابك أستر وجهك لا تخرج إلى من حاجة ضرورية، فيه دعوة الله قائمة بين المؤمنات. فلهذا كل مؤمنة توصي أختها بالصبر والحق.
أيها الإخوة، سجلت باقي الأسئلة في الشريط رقم 9055.
أخي الكريم، الشريط الإسلامي وسيلة عظيمة من وسائل الدعوة إلى الله، ولا شك أن استعمالك لهذه الوسيلة جزء من الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالحة وقال إنني من المسلمين. فبادر أخي الكريم بإسماع هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، فلعل الله أن ينفع به، والدال على الخير كفاعله. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.